إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام حديثنا عن تفسير أوائل سورة البقرة يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذكر سبحانه وتعالى شأن كتابه العظيم أنه كتاب حق لا ريب فيه ولا شك ليس كلام أحد من الناس ليس كلام مخلوق وإنما هو كلام رب البرية والناس سبحانه وتعالى وبين أن هذا الكتاب العظيم فيه الهداية للمتقين فالمتقون هم الذين به يهتدون وينتفعون هم الذين تكون به سعادتهم ويكون به فلاحهم في الدنيا والآخرة وكما ذكرنا إخوة الإسلام من قبل فإن هذه السورة الكريمة تشتمل في أولها على ثلاثيتين عظيمتين تحدثت أولا عن تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام وذكرت كل قسم بصفاته ثم تحدثت بعد ذلك عن أصول ثلاثة عظيمة للإسلام فمن هذا الموضع الذي نتكلم فيه تبدأ الثلاثية الأولى السورة في أولها تتحدث عن تقسيم الناس وتقسم الناس إلى ثلاثة أقسام لا يخرجون عنها مؤمنون وكافرون ومنافقون فالناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، إما مؤمن وإما كافر وإما منافق. فتحدثت السورة عن هذه الأقسام وذكرت كل قسم بصفات تميزه. فهذا هو القسم الأول إخوة الإسلام، وهم المؤمنون المتقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا يبدأ الحديث عن القسم الأول، عن المتقين المؤمنين. فما الصفات التي ذكرها الله تعالى لهؤلاء المتقين؟ كيف يعرف العبد أنه من هذا القسم؟ إذا عرفت أيها العبد أن الناس إما مؤمنون وإما كافرون وإما منافقون، فكيف يعرف العبد أنه من هذا القسم أو ذاك أو ذاك؟ تتحدث السورة عن القسم الأول وهم المؤمنون المتقون، وتذكر صفاتهم. فأول صفة ذكرها الله تعالى للمتقين المؤمنين في قوله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب أول صفة للمتقين، أول صفة للقسم الأول من أقسام الناس. وهذه الصفة إخوة الإسلام هي الأساس الذي تنبني عليه سائر الصفات. فهذه الصفة لغيرها كالأساس بالنسبة لسائر البيت، لبقية البيت، كالأصل بالنسبة للفرع. فأساس صفات المتقين الإيمان بالغيب، لا بد من هذا في أول الأمر، لا بد من هذا الأساس المتين الراسخ. وما الإيمان بالغيب؟ الغيب إخوة الإسلام هو كل ما غاب عنك. الغيب هو كل ما غاب عنك، كل ما لا تدركه، كل ما لا تراه، كل ما لا تسمعه. الشيء الغائب عنك يسمى غيبا. والمراد بالغيب في هذا الموضع كما قال من قال من السلف في عبارة جميلة جامعة: غيب الإسلام. الغيب هنا الذين يؤمنون بالغيب، الغيب هنا غيب الإسلام. وما غيب الإسلام؟ غيب الإسلام هو كل ما أمرنا الإسلام أن نؤمن به من أمور الغيب. كل ما أمرنا الإسلام أن نؤمن به من أمور الغيب. كل ما جاء في دين الإسلام أنه يجب الإيمان به وهو من أمور الغيب، وهو من الأمور الغائبة عنا التي لا ندركها، لا نراها، لا نسمعها. فهذا هو الغيب إخوة الإسلام، الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما جاء به الإسلام ومما أمر الإسلام بالإيمان به. هذا هو المراد بالإيمان بالغيب من حيث العموم، من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل، فتفصيل ذلك في ستة أركان هي أركان الإيمان. عندنا ستة أركان تسمى بأركان الإيمان. هذه الأركان الستة هي تفصيل للإيمان بالغيب. وما هذه الأركان؟ في حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولم يعرفه من الصحابة أحد، حديث معروف. سأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. لما سأله عن الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ستة أركان هي التي تسمى بأركان الإيمان، فالإيمان بهذه الأركان هو الإيمان بالغيب. كيف هذا؟ الإيمان بالله تعالى أن تؤمن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أن تؤمن أن لهذا الكون خالقا فاطرا مبدعا هو الذي خلقه، وأن تؤمن أن هذا الخالق هو المستحق للعبادة، وأن تؤمن أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالسؤال الآن، هل ترى ربك الآن؟ هل تسمع كلامه الآن؟ هل تدرك شيئا يتعلق بذاته أو أسمائه أو صفاته؟ فهذا هو الغيب. فالإيمان بالله من الإيمان بالغيب، وهو رأس الإيمان بالغيب. والإيمان بالله من أركان الإيمان، وهو رأس هذه الأركان وأساسها، كل ركن بعد ذلك يعود إليه. فالإيمان بالله أن تؤمن بربك وإلهك وفاطرك، وإن كنت لا تراه، وإن كنت لا تسمع كلامه، وإن كنت لا تدرك عنه شيئا إلا ما أخبرك هو به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فنحن نؤمن أن لنا ربا وإلها وإن كنا لا نراه، وإن كنا لا نسمع كلامه. هذا هو الإيمان بالغيب. وعندما يقال عن الله تبارك وتعالى، أو عندما يقال عن الإيمان بالله عز وجل إنه إيمان بالغيب، فهذا هو المراد، أن ربنا تبارك وتعالى غيب، بمعنى أننا لا نراه، لا نسمع كلامه الآن. وإلا فربنا سبحانه وتعالى لا يغيب عن عباده أبدا، لا يغيب عن عباده أبدا، يراهم ويسمعهم ويطلع عليهم ويعلم أحوالهم ويدبر أمورهم ويصرف شؤونهم، وما كنا غائبين. ليس ربك بغائب، ليس ربك بغافل، ليس ربك بمعدوم ولا مفقود، بل هو موجود مطلع عليم سميع بصير، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فعندما يقال عن الله تبارك وتعالى إنه غيب، أو عندما يقال عن الإيمان بالله تعالى إنه إيمان بالغيب، فالمراد أننا لا نرى الله، نحن الذين لا نرى الله الآن، لا نسمع كلامه الآن، لا ندرك شيئا عنه الآن. وأما ربنا سبحانه وتعالى في نفسه فإنه لا يغيب أبدا. الإيمان بالملائكة، نؤمن أن الله تبارك وتعالى خلق عبادا صالحين هم الملائكة، على خلقة معينة، على صورة معينة، على تفاصيل معينة. هل نرى الملائكة؟ هل نسمعهم؟ هل نشعر بهم؟ هل نمسهم؟ الجواب لا. فنحن نؤمن بهذا العالم، نؤمن بالملائكة وإن كنا لا نراهم. فالملائكة عنا غيب، والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب. الإيمان بالكتب، أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، فيها بيان تشريعاته وأوامره ونواهيه. من هذه الكتب ما لم نره، ما لم نسمع، ما لم نسمع فيه شيئا، أو ما لم نعلم فيه شيئا. من هذه الكتب ما لم نطلع عليه، ما لم نقف عليه عيانا. فنحن نؤمن بهذه الكتب وإن كنا لم نرها ولم نقف عليها، فالإيمان بذلك من الإيمان بالغيب. الإيمان بالرسل، أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى اصطفى من الناس خيارهم وأفضلهم، أرسلهم إلى الناس
يدعونهم إلى ربهم ويبلغونهم رسالاته. من هؤلاء المرسلين من لم نرهم، ومن لم نسمع كلامهم، ومن لم نتعايش معهم، فنحن نؤمن بهم وإن كان شيء من ذلك لم يحصل، والإيمان بذلك من الإيمان بالغيب. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، هل رأيناه؟ هل صحبناه؟ هل سمعنا كلامه عيانا؟ الجواب لا. فنحن نؤمن به وبرسالته وإن كان شيء من ذلك لم يقع. الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى يبعث الخلق ويحاسبهم على أعمالهم ويجزيهم بها في يوم عظيم هائل كبير، هو اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، هو اليوم الآخر الباقي المستمر الذي لا يكون بعده فناء. فنحن نؤمن بهذا اليوم وإن كان لم يقع بعد، ونؤمن بما هو موجود فيه من أمور الثواب والعقاب، من الجنة والنار وما فيهما، وإن كنا لم نر شيئا من ذلك ولم يقع شيء من ذلك بعد. الإيمان بالقدر خيره وشره، أن تؤمن أن كل شيء بقدر، أن كل حركة وسكنة في هذا الكون فبقدر وبكتاب من الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بهذا وإن كنا لا نطلع على تفاصيل هذه المقدورات عند الله تعالى، وإن كنا لا نعلم ما في غد، وإن كنا لا نعلم ما يقع لنا وما يحصل لنا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فنحن نؤمن بهذه الأمور، ونؤمن أن كل شيء عند الله مقدور، وإن كنا لم نطلع على ما عند الله، ولم نحط علما بتفاصيل علم الله ولا تفاصيل حكمة الله عز وجل. فالإيمان بالغيب إذن هو أساس الإيمان، هو أصل الإيمان، لا بد منه لتحقيق الإيمان. والسؤال الآن إخوة الإسلام، لماذا ذكر الله تعالى الغيب مع الإيمان؟ لماذا يرتبط الغيب بالإيمان؟ ولماذا كان الإيمان المعتبر الذي أراده الله تعالى من الناس وامتدحهم به هو الإيمان بالغيب؟ الجواب: لأن الإيمان بالغيب هو الإيمان الحق الصادق الذي لا يكون إلا عن رغبة صادقة حقيقية، وعن تصديق حقيقي في القلب، وعن يقين حقيقي في القلب. فإن العبد إذا آمن بشيء لا يراه فهذا أبلغ في حقيقة الإيمان وصدقه من الإيمان بشيء يراه. إذا رأيت الشيء أمامك فإنك مضطر إلى التصديق به، وإذا سمعت كلامه فإنك مضطر إلى التصديق به، وإذا عايشته ولابسته فإنك مضطر إلى التصديق به، لا تستطيع في هذا دفعا، وليس في هذا ابتلاء ولا امتحان. ليس الابتلاء ولا الامتحان في الإيمان بشيء تراه بعينك، إذا رأيت الشيء بعينك فلا يسعك إلا أن تؤمن به، ولا يسعك إلا أن تسلم أنه موجود وأنه متحرك وأنه كذا وكذا إلى آخر. وأما إذا كان الشيء غائبا عنك، لا تراه ولا تسمعه ولا تدركه، فالإيمان به هو عين الابتلاء والامتحان الذي أراده الله من الناس. هل تؤمن بشيء لا تراه، أم تتوقف في الإيمان على الرؤية تقول لا أؤمن حتى أرى، كما قالت بنو إسرائيل لموسى كما ذكره الله عنهم في هذه السورة بعينها: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فوقفوا إيمانهم على المعاينة، على المشاهدة، لا نؤمن بشيء حتى يوجد أمامنا. أي إيمان هذا؟ ليس الإيمان الذي أراده الله تعالى من الناس بهذا الإيمان الذي تحدث عنه بنو إسرائيل، أو الذي يتحدث عنه من يتحدث من الناس، إنما الإيمان الحق الذي أراده الله تعالى من العباد هو الإيمان الذي ينبني على الامتحان، ينبني على الابتلاء، ولا يكون ذلك إلا بشيء غائب عنك حتى يكون الإيمان حقيقيا صادقا في القلب. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لماذا لم يفعل الله تعالى ذلك؟ لأن هذا ليس هو الإيمان الذي يريده الله تعالى من الناس. لا يريد الله من عباده إيمانا بالاضطرار، لا يريد الله من عباده إيمانا يضطرون إليه، ولكن يريد إيمانا عن رغبة وعن تصديق وعن يقين. ولا يكون هذا إلا إذا كان الإيمان مرتبطا بالغيب، إذا كان مرتبطا بشيء لا تراه، بشيء هو غائب عنك. فلهذا وصف المتقون هنا أنهم يؤمنون بالغيب، وكان الإيمان المعتبر وكان الإيمان الحق هو الإيمان بالغيب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مؤمنين بالغيب وأن يتوفانا على ذلك وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن الإيمان بالغيب لا يتوقف عند مجرد التصديق واليقين، لا يتوقف عند مجرد شيء يقع في القلب، ولكن لا بد أن يتبعه عمل، لا بد أن يتبعه انقياد، لا بد أن يتبعه حركة. وهذه هي حقيقة الإيمان في شرعنا المطهر الحنيف. الإيمان في شرعنا اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، لا بد من هذه الثلاثة، لا يكفي واحد عن الآخر. لا بد من تصديق بالقلب، لا بد من اعتقاد بالقلب، ولا بد من نطق باللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا بد من عمل بالجوارح والأركان، لا بد من عمل في القلب، ولا بد من عمل على الجوارح على ظاهر البدن. فالإيمان بالغيب إذن لا يقتصر على مجرد التصديق واليقين بأمور الغيب، بل لا بد من عمل. ولهذا جاء ذكر الغيب في القرآن مرتبطا بأمور هي من قبيل العمل. لم يأتي في القرآن فقط الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الإيمان إذا أطلق فإنه قول وعمل، لكن لم يأتي هذا في القرآن فقط، وإنما جاء في القرآن الخشية بالغيب والنصر بالغيب، كما في قوله تعالى في صفات المؤمنين: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وكما في قوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وكما في قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وكما في قوله تعالى بشأن النصرة: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ما المراد بهذا الكلام؟ الخشية بالغيب أن تخشى شيئا غائبا عنك، أن تخشى الله، أن تخشى عقابه وعذابه وهو غائب عنك. فهذا هو الذي نتكلم فيه. والخشية عمل، الخشية عمل، عمل بالقلب وعمل بالجوارح. النصرة بالغيب، أن تنصر شيئا هو غائب عنك، لا تراه، لا تسمع كلامه، تنصر الله تعالى وتنصر رسله، والأمر بالنسبة إليك على الغيب. والنصر عمل، عمل في القلب وعمل في الجوارح. إذن فالإيمان بالغيب إخوة الإسلام ليس مجرد تصديق بالقلب وفقط، ليس مجرد أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى موجود، أو بأنه هو خالق السماوات والأرض، أو أنه هو المستحق للعبادة إلى آخره. ليس هذا فقط، لابد أن تعمل، لابد أن تعمل لهذا الرب، لابد أن تعمل لهذا الإله، لابد أن تتحرك بالخشية، بالتقوى، بالنصرة، بفعل الواجبات وترك المحرمات والمحظورات. هذه هي حقيقة الإيمان بالغيب. حقيقة الإيمان بالغيب مركبة، مكونة من القول والعمل، لا بد منهما، لا يكفي أحدهما عن الآخر. إذن المتقون الذين تحدثت السورة عنهم في أولها هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة لهم أنهم يؤمنون بالغيب، وإيمانهم بالغيب قول وعمل. ولهذا سيجيء في سائر الصفات من بعد ذكر أعمال، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أعمال. هذا هو تصديق الإيمان، هذه هي حقيقة الإيمان، هذا هو مقتضى الإيمان بالغيب. تؤمن بربك سبحانه وتعالى وإن كنت لا تراه، فعليك أن تعمل له، عليك أن تؤدي الصلاة، وعليك أن تؤتي الزكاة، وعليك أن تفعل سائر الواجبات، وتترك جميع المحرمات والمحظورات. هذه هي حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب قول وعمل. أول صفة لعباد الله المتقين، أول صفة للقسم الأول من أقسام الناس الثلاثة، الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب قول وعمل. وفي ختام مقامنا هذا كلمة تذكير لإخواننا الشباب الذين هم سواعد هذه الأمة وأملها، الذين بيدهم إن شاء الله تعالى ووفق مستقبل هذه الأمة. إن الأمة تحتاج إلى شبابها كما تحتاج إلى شيوخها وكبرائها. إن الشباب هم رجال المستقبل، هم الذين يبنون المستقبل، هم الذين يحفظون الأمة ومقدراتها ومصالحها، هم الذين يعملون على قوتها وعزتها، هم الذين يقومون ببنائها وتعميرها. الشباب الذين يعول عليهم في هذا الأمر العظيم وينظر إليهم على أنهم هم القائمون به والمتحملون له، على إخواننا جميعا أن يعرفوا قيمة أنفسهم، على إخواننا الشباب أن يدركوا هذا الأمر في نفوسهم، أن يعرفوا حق المعرفة ويوقنوا حق اليقين، أنهم ليسوا مجرد فتيان يلهون ويلعبون، ليسوا مجرد فتيان يأكلون ويشربون، ليسوا مجرد فتيان يشتغلون بأمور الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ليسوا مجرد فتيان وجدوا في هذه الأرض من غير هدف، من غير قيمة، من غير شيء يسعون إليه. عليك أن تعلم أيها الشاب قيمة نفسك، عليك أن تعلم أنك مستقبل هذه الأمة، أنك مستقبل هذا البلد. فإذا عرفت هذا فعليك أن تسعى، وعليك أن تعمل عملا حقيقيا في هذه الغاية، عليك أن تعمل عملا حقيقيا بما يحقق هذه الغاية إن شاء الله تعالى. وأصل ذلك فيما تحدثنا فيه، في الإيمان، في التقوى، في العمل. هذا هو أساس كل شيء، أساس كل صلاح وفلاح في الدنيا وفي الآخرة. إذا ضاع هذا الأمر فقد ضاع الخير كله. إذا ضاع الإيمان، إذا ضاعت التقوى، إذا ضاع العمل الصالح، فحدث عن الفساد ولا حرج. لا قيمة للإنسان مهما بلغ شأنه ومهما علا كعبه في هذه الدنيا ومهما ازداد من علومها ومعارفها ومهما ازداد من أموالها ومتاعها وزخرفها، لا قيمة له بدون الإيمان، بدون العمل الصالح. هذا هو الأساس الذي يحركك، هذا هو الأساس الذي يدفعك. عليك أن تؤمن بربك سبحانه وتعالى حق الإيمان، عليك أن تؤمن بنبيك صلى الله عليه وسلم حق الإيمان، عليك أن تؤمن بدينك حق الإيمان، عليك أن تعمل عملا صالحا، عملا حقيقيا فيه مرضاة ربك سبحانه وتعالى، وفيه نصرة هذا الدين ونصرة هذه الأمة. لا تنشغل بالدنيا، لا تنشغل بمتاعها وزينتها، لا تنشغل بلهوها ولعبها، فإنها لا قيمة لها. ولكن انشغل بمرضاة ربك سبحانه وتعالى، واسع في هذه الدنيا على مصلحة نفسك وعلى مصلحة أهلك وأمتك بما يحقق لك هذه الغاية العظيمة. عليك بالإيمان، عليك بالتقوى، عليك بالخشية، عليك بالعمل الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين، وأن يديم علينا نعمته وفضله وتوفيقه بمنه وكرمه العظيم جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.